إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الرجاء منه محمود، ومنه ما هو غرور. والمقصود من الرجاء كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله، وليرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها، وأما من انهمك في المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور. قال بعض أهل العلم: من علامة الصلاح أن تطيع وتخاف أن لا تقبل، ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو. ومعلوم أن من رجا شيئا فإن هذا الرجاء يستلزم ثلاثة أمور: الأول محبة ما يرجوه، والثاني الخوف من فواته، والثالث السعي في تحصيله بحسب الإمكان. أما الرجاء الذي لا يقارنه شيء من ذلك فإن ذلك هو الغرور، وهذا من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. وبهذا يعلم أن كل راج خائف، ومن سار على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أخرجه الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وأبو نعيم والألباني. وبهذا أقبلت القلوب على الله عز وجل بألوان العبوديات رجاء أن تحصل دار كرامته، فلولا الرجاء لما صارت إليه وما قصدته وما عمل الناس بطاعته. وكما جعل الله تعالى لأهل طاعته الرجاء ليحسنوا الظن به، جعل الخوف في قلوبهم منه ليحذروه. وبهذا نعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل، كما قال الله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهؤلاء هم الذين يرضى ربنا عز وجل عن أعمالهم، ويتقبل منهم، ويرفعهم في أعلى المنازل في دار كرامته. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تتقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. فالله عز وجل وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم في غاية الجد في العمل الصالح والتشمير والسعي في مرضاة الله عز وجل. وأما نحن فقد جمعنا بين التفريط والأمن، وترحل الخوف من قلوب كثير منا، مما أدى إلى تهافت الكثيرين على فعل المعصية حتى طغى ذلك على القلوب وران عليها، فما عادت تنتفع بالمواعظ، وما يدخلها في كثير من الأحيان شيء من التذكير إلا ما شاء الله. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعليقا على قول الله جل وعلا: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، قال: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. يا آمنا من قبيح الفعل منه أهل، أتاك توقيع أمن أنت تملكه، جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه. والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا، وذلك درب لست تسلكه. فرطت في الزرع وقت البدر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ هذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه. من السفيه إذن بالله أنت أم المغبون في البيع غبنا سوف يدركه؟ قال الحسن رحمه الله: لقد مضى بين يديكم أقوام لو أن أحدهم أنفق عدد هذا الحصى لخشي ألا ينجو من عظم ذلك اليوم. وكان رحمه الله تعالى يقول في قوله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يقول: هو الخوف الدائم في القلب. وكان يقول: إن الرجل يذنب الذنب فما ينساه، وما يزال متخوفا منه حتى يدخل الجنة. يا معرضا عما يراد به وقد جد المسير فمنتهى هداني، جلان يضحك آمنا متبخترا، وكأنه قد نال عقد أماني. خلع السرور عليه أوفى حلة، طردت جميع الهم والأحزان، يختال في حلل المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان. فهو مع إساءته للعمل في غاية اللهو والمرح والفرح والعبث، كأنه قد نال الأمان من الله عز وجل. قال الحسن رحمه الله تعليقا على قول ربنا تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قال: يعملون ما عملوا من أعمال البر، وهم يخافون ألا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: من حسن ظنه بالله عز وجل ثم لا يخاف الله فهو مخدوع. وكان بعضهم يقول في بيان سمة وعلامة الرجاء الصحيح: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. وقال أبو العتاهية: ألا رب ذي أجل قد حضر، كثير التمني قليل الحذر، إذا هز في المشي أعطافه تعرفت من منكبيه البطر، يؤمل أكثر من عمره ويزداد يوما ليوم أشر. وقد سئل أحمد بن عاصم رحمه الله: ما علامة الرجاء في العبد؟ قال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر، راجيا لتمام النعمة من الله تعالى عليه في الدنيا وتمام عفوه في الآخرة. كلما أعطاه الله ازداد شكرا، فإذا وفق للون من ألوان العبودية ازداد شكرا، فقام بعبودية جديدة، فهو في ازدياد دائما، بخلاف من يؤمل ما لا يعمل ويرجو ما لم يقدم ويبذل. والمقصود معرفة أن الرجاء المطلوب وأن يتحقق في قلوبنا نوع خوف من فوات الجنة وذهاب حظوظنا منها بأن نترك ما يحول بيننا وبين دخولها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وعلامة الرجاء الصحيح أن الراجي يخاف فوت الجنة وذهاب حظه منها بترك ما يخاف أن يحول بينه وبين دخولها. فمثله مثل رجل خطب امرأة كريمة في منصب شرف إلى أهلها، فلما آن وقت العقد واجتماع الأشراف والأكابر وإتيان الرجل إلى الحضور، أعلم عشية ذلك اليوم يتأهب للحضور، فتراه المرأة وأكابر الناس، فأخذ في التأهب والتزيين والتجميل، فأخذ من فضول شعره وتنظف وتطيب ولبس أجمل ثيابه، وأتى إلى تلك الدار متقيا في طريقه كل وسخ ودنس وأثر يصيبه أشد تقوى، حتى الغبار والدخان وما هو دون ذلك. فلما وصل إلى الباب رحب به ربها أي صاحبها، ومكن له في صدر الدار على الفرش والوسائد، ورمقته العيون وخصد بالكرامة من كل ناحية. فلو أنه ذهب بعد أخذ هذه الزينة فجلس في المزابل وتمرغ عليها وتمعك بها وتلطخ في بدنه وثيابه بما عليها من عذرة وقذر، ودخل ذلك في شعره وبشره وثيابه، فجاء على تلك الحال إلى تلك الدار وقصد دخولها للوعد الذي سبق له، لقام إليه البواب بالضرب والطرد والصياح عليه والإبعاد له من بابها وطريقها، فرجع متحيرا خاسئا. فالأول حال الراجي، وهذا حال المتمني. وإن شئت مثلت حال الرجلين بملك هو من أغير الناس وأعظمهم أمانة وأحسنهم معاملة، لا يضيع لديه حق أحد، وهو يعامل الناس من وراء ستر لا يراه أحد، وبضائعه وأمواله وتجارته وعبيده وإماؤه ظاهر بارز في داره للمعاملين. فدخل عليه رجلان، فكان أحدهما يعامله بالصدق والأمانة والنصيحة، لم يجرب عليه غشا ولا خيانة ولا مكرا، فباعه بضائعه كلها واعتمد معها مماليكه وجواريه ما يجب أن يعتمد معهم. فكان إذا دخل إليه ببضاعة تخير له أحسن البضائع وأحبها إليه، وكان الآخر إذا دخل بأخس بضاعة يجدها ولم يخلصها من الغش ولا نصح فيها، ومع ذلك فكان يخون الملك في داره إذ هو غائب عن عينه، فلا يلوح له طمع إلا خانه. فمضى على ذلك مدة، ثم قيل إن الملك يبرز لمعامليه حتى يحاسبهم ويعطيهم حقوقهم، فوقف الرجلان بين يديه فعامل كل واحد منهما بما يستحقه. فتأمل هذين المثلين، فإن الواقع مطابق لهما. فالراجي على الحقيقة لما صارت الجنة نصب عينيه ورجاءه وأمله امتد إليها قلبه وسعى لها سعيها، فإن الرجاء هو امتداد القلب وميله، وحقق رجاءه كمال التأهب وخوف الفوت والأخذ بالحذر، وامتداد القلب إلى المحبوب منقطعا عما يقطعه عنه هو تنح عن النفس الأمارة وأسبابها وما تدعو إليه. وهذا الامتداد والميل والخوف من شأن النفس المطمئنة، فإن القلب إذا انفتحت بصيرته فرأى الآخرة وما أعد الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيته، خاف وخف مرتحلا إلى الله والدار الآخرة. ومنها هنا صار كل خائف راجيا وكل راج خائفا، فأطلق اسم أحدهما على الآخر، فإن الراجي قلبه قريب الصفة من قلب الخائف. هذا الراجي قد نحى قلبه عن مجاورة النفس والشيطان مرتحلا إلى الله، قد رفع له من الجنة علم فشمر إليه وأمه مادا إليه قلبه كله. وهذا الخائف فار منه جوارهما، ملتجئ إلى الله من حبسهما له في سجنهما في الدنيا، فيحبس معهما بعد الموت ويوم القيامة. فلما سمع الوعيد ارتحل من مجاورة السوء في الدارين، فأعطي اسم الخائف، ولما سمع الوعد امتد واستطار شوقا وفرحا بالظفر به، فأعطي اسم الراجي، وحالاه متلازمان لا ينفك عنهما. فكل راج خائف من فوات ما يرجوه، كما أن كل خائف راج أمنه مما يخاف، فلذلك تداول الاسمان عليه. إن الدنيا مزرعة الآخرة، والقلب كالأرض، والإيمان كالبذر فيه، والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها، ومجرى حفر الأنهار وسياقة الماء إليها. والقلب المستهتر في الدنيا المستغرق بها كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر، ويوم القيامة يكون الحصاد، ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا ينمو إلا زرع من بذر الإيمان. وقل ما ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه، كما لا ينمو بذر في أرض سبخة. فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع، فكل من طلب أرضا طيبة وألقى فيها بذرا جيدا غير عفن ولا مسوس، ثم أمده بما يحتاج إليه وهو سوق الماء إليه في أوقاته، ثم نقى الشوك عن الأرض والحشيش ومن كل ما يمنع نبات البذر أو يفسده، ثم جلس منتظرا من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته، سمي انتظاره رجاء. وإن بث البذر في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا ينصب إليها الماء، ولم يشتغل بتعهد البذر أصلا، ثم انتظر الحصاد منه، سمي انتظاره حمقا وغرورا لا رجاء. وإن بث البذر في أرض طيبة ولكن لا ماء لها، وأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث لا تغلب الأمطار ولا تمتنع أيضا، سمي انتظاره تمنيا لا رجاء. إذن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد، ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره، وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات. الرجاء حالة أثمرها العلم بجريان أكثر الأسباب، وهذه الحالة تثمر الجهد للقيام ببقية الأسباب على حسب الإمكان، فإن من حسن بذره وطابت أرضه وغزر ماؤه صدق رجاؤه، فلا يزال يحمله صدق الرجاء على تفقد الأرض وتعهدها وتنحية كل حشيش ينبت فيها، فلا يفتر عن تعهدها أصلا إلى وقت الحصاد. وهذا لأن الرجاء يضاده اليأس، وأما اليأس فيمنع من التعهد. وهكذا فيلزم أن يداوم على رجاء الله وحسن الظن به تعالى. والرجاء يتعلق بالأعمال الحاضرة وبالأعمال الماضية. المؤمن إذا عمل العمل رجا من الله أن يقبله ويثيبه عليه. وبعض الناس إنما يقصر رجاء على ما يعمله في الوقت الحاضر، فإذا عمل العمل نسيه، وليس هذا من شأن عباد الله المؤمنين، فإن عليهم أن يرجوا الخير لأعمالهم السابقة، كما أن عليهم أن يخشوا من ذنوبهم الماضية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يتعلق الرجاء والخوف بالحاضر والماضي، لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة مستقبلة، فهو يرجو أن يكون الله تقبل عمله فيثيبه عليه فيرحمه في المستقبل، ويخاف ألا يكون تقبل فيحرم ثوابه. والرجاء ليس مقصورا على الآخرة، بل هو حاصل في الأمور الدنيوية. فالإنسان قد يرجو من الله مالا أو ولدا أو زواجا أو وظيفة أو زوال مرض أو العثور على مفقود، كما جرى من نبي الله يعقوب عليه السلام حين قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فأمرهم بالرجاء وعدم اليأس من وجود يوسف وأخيه، وهو أمر دنيوي. قال ابن جرير رحمه الله: حين طمع يعقوب في يوسف قال لبنيه: يا بني اذهبوا للموضع الذي جئتم منه وخلفتم أخويكم به، ولا تقنطوا من أن يروح الله عنا ما نحن فيه من الحزن على يوسف وأخيه بفرج من عنده، إنه لا ييأس من روح الله، ولا يقنط من فرجه ورحمته، ولا يقطع الرجاء منه إلا القوم الكافرون. ورجاء الله في الأمور الدنيوية أمر مهم جداً، لأن المؤمن متى ما نقص رجاؤه في الله في أمر الدنيا وقع في الشرك الخفي. فالإنسان متى ما كمل رجاؤه تعلق قلبه بالله وحده ولم يتعلق بغيره من المخلوقين، ومتى ما نقص رجاؤه تعلق بالمخلوقين ورجا منهم أموره الدنيوية، وهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمه الله تعالى. والرجاء مستمر بعد الموت. إذا وصل العبد إلى ربه ولقيه ازداد رجاؤه إذا كان محسنا، لأن الأجير إذا جاء وقت تسلم الأجرة ازداد رجاؤه في الذي سيحصل عليه. وإذا قدم العباد المحسنون على الله ازداد رجاؤهم فيما سيحصلون عليه. وقد بينت لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد ينادي ربه: ربي أقم الساعة، كما أخرج ذلك أحمد في المسند بإسناد صحيح. يقول ذلك كي يرجع إلى أهله وماله، لأنه فتحت له نافذة إلى الجنة في قبره، فهو يأتيه من النعيم والطيب، ثم يقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، كما عند الترمذي في السنن بإسناد حسن. وأما الكفار فإنهم يخافون في قبورهم وأرجون ألا تقوم الساعة، لما يرونه من العذاب في القبر ولما يعلمونه من شدة العذاب الذي ينتظرهم. وانظر إلى أهل فرعون وإلى جنوده الذين قال الله عنهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم الآن في قبورهم خوفهم يتضاعف، أنهم يعرضون على النار كل يوم، وأعرفون إلى أي مصير سيصيرون، فكيف يكون خوفهم وذعرهم الآن؟ إن الرجاء في المخلوقين قد يصبح شركا أكبر. فعلى أنواع الرجاء: رجاء الله عز وجل وحده، وقطع رجاء المخلوقين. ولكن قد يحصل في قلب الإنسان شيء من رجاء الناس، فيرجو شخصا لوجاهته أو لماله أو لسلطانه، وهذا من الدخن الذي لا يكاد يسلم منه أحد. ولكن السؤال المهم هو: متى يصبح رجاء المخلوقين شركا أكبر؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: من سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له أو الخوف منه أو الرجاء له فهو مشرك. هذه هي القاعدة: من سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له أو الخوف منه والرجاء له فهو مشرك. فهذه هي القاعدة: متى ما سويت رجاءك لله برجائك للمخلوق دخلت في الشرك الأكبر. فليحذر المسلم من هذا وليسلك الجادة، لعل الله أن ينجيه من عذابه الأليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.